والآن مع الدرس السادس والعشرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. قال المؤلف الإمام مالك في كتاب الموطأ كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. وقد أجمع الأئمة على ربط الصيام والفطر في رمضان برؤية الهلال، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقوله فاقدروا له اختلف أهل العلم فيها، فقال أحمد: المراد به التضييق، بحيث إذا كان هناك غيم فإنه يصام يوم الشك. وقال الجمهور بأن المراد به التقدير بإكمال شهر شعبان لما ورد في بقية الروايات: فأكملوا العدة، كما سيأتي من حديث ابن عباس. ثم روى المؤلف عن ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، أي قد يكون الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أهل الحساب في هذا، فدل على أنه لا اعتبار بقولهم. ثم روى عن ثور بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. وهذا الخبر فيه انقطاع. وقد قال مالك: بلغني أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، يعني بعد الظهر أو بعد العصر، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. إذا رؤي الهلال في النهار، فهل هو لليلة الماضية أو لليلة المستقبلة، أو يفرق بين رؤيته قبل الزوال ورؤيته بعد الهلال ثلاثة، رؤيته بعد الزوال ورؤيته قبل الزوال ثلاثة أقوال. وهذا إذا رؤي على شكل الهلال، أما إذا رؤي على شكل المحاق فإنه لا اعتبار به. قال يحيى: سمعت مالكا، والأظهر في هذا أنه يعتبر لليلة القادمة لا لليلة الماضية، فإن وقت رؤية الهلال محدود بالغروب وما يقاربه. إذا رؤي الهلال قبل الغروب بقليل فهو لليلة الآتية بلا إشكال. قال مالك: في الذي يرى هلال رمضان وحده لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. وهذا قول طائفة من أهل العلم، قالوا: لأنه قد رأى الهلال والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب آخرون إلى أنه يفطر، لأن الهلال لا يثبت حكمه في حق الناس إلا إذا انتشر وعلم به، لأن الإهلال مأخوذ من اسم الظهور والانتشار، يقال أهل الصبي إذا أظهر صوته مبينا فيتبين حياته بذلك. وقال: أما من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول: أولئك إذا طهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني إذا أمسك بعض الناس يفطرون في آخر يوم من الفجر قد يدعون أنهم قد رأوا الهلال، فحينئذ نقول: من رأى هلال شوال وحده فلم تقبل شهادته فإنه يصوم. وهذا يدلنا على أن ما في أول الشهر يماثله، وقد ورد في الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قال: أما من رأى هلال شوال نهارا فإنه لا يفطر ويتم صيام يومه ذاك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال مالك: إذا صام الناس يوم الفطر وهو يوم الأول من شهر شوال وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، يعني فإن وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، وذلك لأنه يعتمد على رؤية الهلال ولو لم تثبت رؤيته إلا في أثناء النهار. وقد جاء في الحديث أنه لم يأتي الخبر إلا في أثناء النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار ذلك اليوم ووعدهم أن يخرجوا من الغد. ولذا قال المؤلف: غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، لأن وقت الصلاة قد انتهى. قال المؤلف: باب من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني أنه لا بد من وجود النية قبل الفجر. فأما بالنسبة للفريضة فقال الجمهور: يجب ذلك، خلافا لأبي حنيفة لحديث: من لم يجمع الصيام فلا بليل فلا صوم له. وأما بالنسبة لصوم النافلة فإن الإمام مالكا يقول: لا بد من أن ينوي الصوم من الليل للحديث السابق. وقال الجمهور: يجزئ بنية من النهار لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل صائما على أهله فسألهم عن الطعام ثم أكل بعد أن كان صائما. وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، أجمع أي عزم عليه ونواه. ثم روى عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك. قال: باب ما جاء في تعجيل الفطر وأنه من المستحبات ومما يؤجر العبد عليه. والمراد بتعجيل الفطر أن يفطر الإنسان بعد غروب الشمس مباشرة. ثم روى عن أبي حازم عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا مرسل يشهد له الذي قبله. ثم روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وهذا لم يكن هذا فعل عمر وعثمان، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفطر قبل أن يصلي المغرب كما ورد ذلك في حديث عائشة. قال المؤلف: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، أي إذا كان جنبا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وبعد الأذان، هل يصح صومه أو لا؟ وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة أنه من أصبح جنبا فلا صوم له، لكن هذا حديث منسوخ، إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه. روى المؤلف عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفي هذا الخبر أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتدى بها، وأن ما جاء من الأحكام مشروعاً في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع لنا. وفي الخبر من الفوائد أنه إذا تعارض قول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فإنه حينئذ نقوم بمحاولة الجمع بينهما، ولا نصير إلى ترجيح الأفعال إلا عند عدم معرفتنا بطريق الجمع بينهما وعدم معرفة التاريخ. وفي هذا الحديث الغضب في الموعظة، متى أرشد الإنسان إلى القول الصواب فنازع فيه بدون وجه حق أو من غير أو على طريقة المعارضة فإنه حينئذ قد يغضب في الحديث معه، بمعنى أن يبين له الحق بقوة في ذلك. ثم روى المؤلف عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وفيه دلالة على جواز تأخير الاغتسال لما بعد الأذان، وفيه جواز جماع الرجل لامرأته بعد أن يصلي صلاة الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، فدل هذا على أن وتره كان قبل جماعه. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن المرأة إذا أخبرت بجماع زوجها إذا كان يترتب عليه مصلحة شرعية فإنه لا حرج عليها في ذلك. ثم روى المؤلف عن سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهم عن ذلك. فيه الرجوع إلى أهل العلم في المسائل التي تشكل على الناس، وفيه أنه عند النزاع يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي من أجل أن يعلم الناس أنه مرسل من مروان، فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. فيه النصيحة والدلالة على الحق من الأقوال في مسائل الخلاف، وفيه أن أهل العلم ينبغي بهم أن يتصل بعضهم ببعضهم ليشاور بعضهم بعضا وليعرف بعضهم بما عند الآخر من السنن. وفيه أن أصحاب الولاية يشرع لهم أن يكونوا سببا من أسباب اجتماع أهل العلم ورد من أخطأ منهم إلى الصواب، فإن مروان كان من أصحاب الولاية، ولكن مقصودهم في هذا الرجوع إلى السنة. قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. وروى عن سمي عن أبي بكر عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال المؤلف: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. اختلف الفقهاء في حكم القبلة للصائم، واتفقوا على أن من كان لا يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيله لزوجته فإنه لا يقبل وهو صائم، ولكن من كان يملك نفسه هل يجوز له أن يقبل؟ قال: اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال مشهورة، أحدها الجواز، والثاني المنع، والثالث التفريق بين كبير السن والشاب. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، أي تأثرت نفسه، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال: فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، فقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ وفيه أنه ينبغي بالعباد أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقع في صدورهم حرج من فعله. وفيه أن الأصل في الأفعال النبوية أنه يشرع الاقتداء به فيها، وأننا لا نحكم على فعل من أفعاله أنه خاص به إلا بدليل. فقالت أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هكذا الحديث عن عطاء، وعطاء لم يدرك عهد النبوة فالخبر مرسل. ثم روى المؤلف عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت، وما ذاك إلا أنه كان يقبلها. وفيه جواز القبلة للصائم. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو امرأة عمر كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها، ولعل هذا على جهة التقدير له. ثم روى عن أبي النضر عن عائشة بن طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها، يعني زوج عائشة بن طلحة هناك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، وعائشة عمته، فقالت له عائشة: ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ يبدو أنه قد قدم من سفر أو نحوه، فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. ثم روى عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. ثم ذكر المؤلف ما يقابل هذه الأخبار، فقال: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. وقال: بلغني عن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وقال هشام: قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. ولعل الضابط في هذا أن من كان يملك نفسه فإنه يجوز له القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله من القوة ما يجعله يدور على نسائه في الليلة الواحدة، ومع ذلك كان يقبل نساءه وهو صائم. قال المؤلف: باب ما جاء في الصيام في السفر. وروى عن: وقد قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أنه يجوز له أن يفطر، فإذا أفطر وجب عليه القضاء. روى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع بين مكة والمدينة، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز صوم الإنسان صوم المسافر واعتباره إذا صام في رمضان، وكذلك فيه جواز فطر المسافر في رمضان. وفيه واستدل به بعضهم على أن من ابتدأ مقيما صائما فإنه لا يحل له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم، وهذا خلاف ظاهر قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وفي الحديث أنه لا يلزم في الفطر في السفر أن يكون الإنسان مفطرا من أول الشهر. ثم روى عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه عند القتال ينبغي بالمشاركين فيه أن يفطروا ليكون ذلك أقوى لأبدانهم، وأن فطرهم أعظم أجرا من صومهم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج وهو مكان بين مكة والمدينة، قال يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. ثم روى عن حميد الطويل عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفيه اختلاف أحوال الناس باختلاف قدراتهم. وفيه جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر وجواز الصوم للمسافر أيضا. وفيه أن الناس إذا اختلفت طرائقهم في العبادة فلا يصح لبعضهم أن يعيب على بعضهم الآخر. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الفطر في رمضان للمسافر أو الصوم، فرجح أحمد الفطر ورجح الجمهور الصوم، وقال طائفة بأن المسافر ينظر الأرفق بنفسه، فإن كان الأرفق له أن يفطر من أجل أن يتقوى على سفره فهو أولى، وإن كان الأفضل والأرفق له أن يصوم ليسلم من القضاء إن كان القضاء يشق عليه فليصم رمضان. ولعل هذا القول الثالث هو الذي تجتمع عليه الأدلة في الباب. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر، وروى عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يسافر في رمضان ويسافرون معه فيصوم عروة، قال ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. قال المؤلف باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان، فهل يمسك إذا قدم، وهل يفطر قبل أن يخرج من بلده؟ قال مالك بلغني أن عمر كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. وقال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. والجمهور يخالفونه في هذا فيقولون يجوز له أن يفطر في أول يومه، لكن إذا دخل البلد وجب عليه أن يمسك بقية يومه. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. فيه أن الإنسان لا يفطر إلا إذا خرج من عامر بلده. وفيه أن الإمام مالك يرى أن من أصبح مفطرا أن من أصبح صائما مقيما وسافر في أثناء يومه فإنه يمسك بقية اليوم ولا يفطر إلا من الغد، والجمهور يخالفونه في هذا. ولعل قول الجمهور يرجح لأن الشرع قد علق الفطر بالسفر وهذا مسافر. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء، وذلك لأنهما مفطران. وكثير من أهل العلم يمنع من هذا ويقول بأن من قدم مسافرا وجب عليه أن يمسك بقية يومه، وإذا وجب عليه الإمساك لم يجوز له استعمال شيء من المفطرات ومن ذلك الجماع. بل قال طائفة بأن من لزمه الإمساك فجامع وجبت عليه الكفارة المغلظة. قال المؤلف: باب كفارة من أفطر في رمضان. من جامع في رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة المغلظة اتفاقا، أما من جامع نسيانا فالجمهور يقولون عليه الكفارة، وذهب بعض الشافعية إلى عدم وجوب الكفارة، ولعله أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على من أفطر ناسيا من حرج، كما في حديث أبي هريرة: من أفطر ناسيا فليتم صومه، كما هو عند ابن حبان. أما من أفطر بغير الجماع كما لو أكل أو شرب فإن كان متعمدا فقال أبو حنيفة ومالك عليه الكفارة المغلظة، يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وقال أحمد والشافعي: لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط. أما من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فقال مالك عليه الكفارة المغلظة، يصوم شهرين متتابعين. وقال الجمهور: لا كفارة عليه. روى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر، انتقل إمام مالك رواية أفطر، قال أن رجلا أفطر في رمضان ليؤيد بها مذهبه، والجمهور قالوا هذه اللفظة تفسر ببقية روايات الحديث التي فيها جامع. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال الرجل: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، وهو نوع من أنواع المقاييس التي للحجم ويوضع في زبيل ونحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، يعني عن جماع عن إفطارك. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. واستدل الحنابلة بهذا الحديث على أن من عجز عن خصال الكفارة فإنها تسقط ولا يجب في ذمته شيء. وقال الجمهور: بل يتعلق الواجب بذمته، يفعله متى أيسر. ولعل مذهب أحمد أقوى في هذه المسألة لهذا الخبر. ثم روى المؤلف عن عطاء بن عبد الله عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره. قوله أعرابي يعني من أهل البادية. وهذا الخبر كما ترون مرسل، وقد ورد في الحديث الآخر أنه قال: والله ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة. فدل هذا على أن هذا الرجل من أهل المدينة وليس من الأعراب. قال: ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي. أصبت يعني جامعت. قال أحمد والشافعي: هذا الوصف مؤثر في الحكم. وقال مالك وأبو حنيفة: ليس بمؤثر، بل التأثير للفطر. وقوله أهلي هذا وصف غير مؤثر، إذ لو جامع أمته أو زنى لوجبت عليه الكفارة المغلظة. قال: وأنا صائم في رمضان. فقوله صائم هذا وصف مؤثر، لأنه لو كان مفطرا بسبب سفره ونحو ذلك لم يجب عليه كفارة. وقوله في رمضان هذا أيضا وصف مؤثر عند الجمهور، فلو جامع في صيام الكفارة أو صيام النذر أو صيام التطوع لم تجب عليه الكفارة المغلظة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنه، أي تذبح شاة؟ قال: قال: لا. وقيل المراد بالبدنة الناقة، وهذا هو الأظهر في لفظ البدنة. قال: فاجلس. وقد قال الجمهور بأن من جامع فإنه يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد صام أطعم 60 مسكينا، وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت. استدل طائفة بهذا الحديث على أن المجامع يجب عليه مع الكفارة صوم يوم عن اليوم الذي أفطر فيه، وقال آخرون بأنه لا يجب صوم يوم. وتكلموا في عطاء ابن عبد الله الخرساني، وقالوا بأن هذا الخبر مرسل لأن سعيد لم يدرك عهد النبوة. وعلى كل، فقد تقدم، فتكون هذه اللفظة هل تستطيع أن تهدي بدنه لفظة غير محفوظة لأنها مخالفة لرواية الجماعة. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. فاستدل به طائفة على أن الإطعام يكون لكل مسكين مقدار مد، والصواب أن مقدار الإطعام نصف صاع مدان لكل مسكين، وذلك لأنه قد روي أن هذا بالعرق، والعرق يسع 30 صاعا. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا. يعني لو جامع زوجته في صيام القضاء فلا كفارة عليه، إنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت. قال المؤلف: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي هل يجوز للصائم أن يحتجم أو لا؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.